الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في الدرس الماضي في الطواف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير.
نعم، الطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. وهو يطوف فهو في صلاة، وإن كان يختلف عن الصلاة المعتادة، لكن أباح الله فيه الكلام والدعاء والذكر ونحو ذلك. قال: ولهذا
يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى.
نعم، يؤمر الطائف أن يكون متطهرا بالطهارتين الصغرى والكبرى، حدث الأصغر والحدث الأكبر،
ويكون مستور العورة.
ويكون مستور العورة، فستر العورة شرط في الطواف كما هي شرط في الصلاة.
مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي.
نعم، مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي، سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة التي يصلي عليها.
والمطاف طاهر.
والمطاف طاهر، يعني البقعة التي يصلي عليها.
لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء.
نعم، قال: لكن في وجوب الطهارة نزاع بين العلماء، فأكثر أهل العلم يرون أن الطهارة للطواف شرط لا يصح الطواف بدونه، ومن العلماء من يرى أن الطهارة واجبة وليست بشرط، فلو طاف على غير طهارة صح طوافه. وهؤلاء منهم من يرى أنه يجب عليه دم لو طاف على غير طهارة، ومنهم من يرى أنه ليس عليه دم.
فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا.
يقول: فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا. لكنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفهم منه أن الشيخ يميل إلى أن الطهارة في الطواف ليست شرطا وليست واجبة. يقول: لكنه طاف طاهرا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، رواه البخاري ومسلم. والجمهور الذين يشترطون الطهارة يقولون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لمجمل القرآن، وبيانه لمجمل القرآن يدل على الوجوب، فالله أمر بالطواف، لكن كيف نطوف، من أين نبدأ، كم نطوف، هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فهنا توضأ وتطهر قبل أن يطوف، فيرون عن الجمهور أن هذا دليل على أن الطهارة شرط. وأيضا قوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يقول: لكن
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحائض عن الطواف.
نعم، وهو حديث عائشة لما حاضت فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة وسجدتي السهو.
أيضا هذا ميل منه رحمه الله تعالى إلى التفريق بين الطهارة بين الطواف والصلاة، وأن الطهارة للصلاة ليست كالطهارة للطواف. ولذلك قال: فالصلاة التي أوجب لها النبي الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، الصلاة المعتادة، كصلاة الجنازة وسجدتي السهو. وأما الطواف يقول:
وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا،
فليس من هذا، أي ليس من الصلاة التي يجب التطهر لها، التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم.
والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق.
نعم، قال: والاعتكاف يشترط له المسجد، فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، لكن لا يشترط له الطهارة. فلبث المعتكف في معتكفه على غير طهارة صح اعتكافه.
والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض، وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة.
نعم، وكذلك المعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع وجود الحيض، وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. إذا لم تكن حائض، إذا لم تكن حائض فهي تلبث في المسجد وهي محدثة. نعم.
قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة.
فهذا نقل من شيخ الإسلام إلى أن هناك من السلف من لا يرى أن الطهارة شرط في صحة الطواف. نعم.
وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها، كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط.
نعم، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الطهارة للطواف ليست شرطا، لكن يرى أنها واجبة. فإن كان الذي يطوف محدث حدثا أصغر فعليه دم، وإن كان محدث حدثا أكبر فعليه بدنة. ويرى الجمهور كمالك الشافعي وأحمد في المذهب أن الطواف الطهارة في الطواف شرط، فلا يصح الطواف بغير طهارة، فلا يصح الطواف بغير طهارة. نعم.
ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك، فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة، والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة المعلومة.
فإذا يعني هنا ينبه إلى يعني غلو بعض الناس، فيقول: من طاف في جورب ونحوه، يعني يلبس جورب لكي لا يطأ وهو يمشي ذرق الحمام ونحوه، أو غطى يديه بقفازين لكي لا يمس امرأة أثناء الطواف ونحو ذلك، يقول: فقد خالف السنة. لماذا خالف السنة؟ يقول: فإن النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يطوفون بالبيت والحمام موجود، ولم يفعلوا مثل هذا الفعل الذي يظن أنه من الاحتياط. نعم.
والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة المعلومة.
نعم، والاحتياط يقول حسن أن يحتاط الإنسان لعبادته ما لم يكن هذا الاحتياط يؤدي إلى مخالفة السنة. المعلومة.
فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ.
فإذا أفضى إلى ذلك أي إلى مخالفة السنة، إذا كان الاحتياط يفضي إلى مخالفة السنة فإنه يكون خطأ.
واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ.
نعم، واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ صحيح.
كمن يخلعون عليه في الصلاة المكتوبة وصلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وقال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور.
نعم، يعني هو يقول أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، ثم مثل لذلك قال كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة، وهم كانوا يصلون في أرض ليست مفروشة بالفروش المعتادة، يصلون على رمل على حصى ونحو ذلك، ففي هذه الحال يصلي المرء بنعاله ولا يبعد النعال، يعني بخشية أن تكون فيها نجاسة، لأن الأصل هو عدم النجاسة ما لم يتيقنها الشخص. وأيضا يجوز الصلاة بالنعال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لكن إذا كان الصلاة بالنعال لكن إذا كان الصلاة بالنعال يعني تؤدي إلى اشمئزاز الناس، أو تكون على فرش أماكن مفروشة وتضر بذلك، فلا ينبغي لبسها، لكن إذا كان في مكان كالحصى ونحوه فلا بأس، أو في الصحراء فلا بأس أن يصلي الإنسان بنعاله ليصيب السنة. نعم.
وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه.
نعم. وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه. نعم.
وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق.
نعم، إذا لم يتمكن الشخص من الطواف ماشيا واحتاج إلى أن يحمل أو أن يركب عربة أو نحوها جاز ذلك وأجزى باتفاق أهل العلم.
وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق.
نعم
الأئمة.
كذلك يقول من كان ما يعجز عنه الطائف من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة، كالمرأة المستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه. المرأة تستثفر، وكذلك من به سلس البول لكي لا يصيب البول بدنه والبقعة، لكن طوافه صحيح.
وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا.
نعم، يقول كذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا لا يجد ما يلبس فطاف بالليل كي لا يرى، لأن الليل كالنهار، كما لو يمكنه الصلاة إلا عريانا، فستر العورة شرط في الطواف كما هو شرط في الصلاة، والشروط إذا عجز عنها الإنسان فإنها تسقط عنه، الشرط إذا عجز الإنسان عنه فإنه يسقط، لكن يفعل ما يستطيع من هذا الشرط، الذي يستطيعه يفعله، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم.
وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة.
وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة. المذهب عند الحنابلة عند المالكية عند الشافعية أنه لا تصح أو لا يصح طواف الحائض لأي عذر كان، فلا تطوف وهي حائض وتبقى حتى تطهر. وعند الحنفية الطهارة ليست شرطا، تطوف عليها دم، تطوف وعليها دم. شيخ الإسلام يفرق بينما إذا كان هناك عذر أو ليس هناك عذر، فإن لم يكن ثمة عذر فلا يجوز لها أن تطوف بغير طهارة. لكن لو لها عذر، مثلا الرفقة سيسافرون ولا أحد يبقى معها حتى تطهر، لا سيما الآن في الحجوزات الموجودة في هذا العصر. وكذلك قديما، إذا كان قديما الأمراء في أول صدر الإسلام يحبسون الناس حتى تطهر الحائض، لكن في الأزمنة المتأخرة صار كل إنسان يتولى أمر نفسه، فإما أن يقال تذهب وتسافر وهما طافت ويمكن أن لا تعود أو لا تستطيع أن تعود لتحج، لأن الحج لأن الطواف ركن الحج، فإذا اشترطنا له الطهارة كما هو قول الجمهور وقلنا لا يصح الطواف من الحائض وهي بقي لها الطواف فسافرت إلى بلاد بعيدة، كيف ترجع ومتى ترجع وقد لا ترجع؟ والحج لا يصح إلا إذا وجدت أركانه الأربعة اللي هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. فهنا شيخ الإسلام يرى أنه إذا كان ثمة عذر بالنسبة للحائض كأن لا أحد يبقى معها حتى تطهر فتطوف، أو تخشى على نفسها الفتنة لو بقيت فإنها تطوف ولا شيء عليها، لا سيما أنه قد بين فيما تقدم أن الطواف وإن سمي صلاة لكنه ليس كالصلاة من كل وجه، بدليل أنه يتكلم فيه ويشرب الماء ويقرأ القرآن، وهذا ليس في الصلاة، فيكون الطواف أخف من الصلاة. وهذه المسألة يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكر أنه لم يجد يعني من تكلم بمثل هذا الكلام، لكنه اجتهد فرأى أنه يجب عليه كما يجب على أهل العلم الاجتهاد في مثل هذه المسائل التي يحتاجها المسلمون. فلذلك قال: من قال إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه فليس كونها شرط فيه أعظم من كونها شرط في الصلاة. وشروط الصلاة تسقط إيش؟ بالعجز. فكذلك هنا إذا اعتبرناها شرط، إذا ما اعتبرناها شرط كما قال الحنفية وقال بعض السلف فالأمر سهل أنه ليست بشرط صح الطواف، لكن إذا اعتبرناها شرطا كما هو قول الجمهور فإنها لا تكون أقوى من شروط الصلاة، وشروط الصلاة تسقط عند العجز عنها. يقول: ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. هذا هو الذي يقول توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيه كلاما لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صوابا فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ وإن كان المخطئ معفو عنه. فهو اجتهد في هذه المسألة لكن ما وجد كلام للأئمة المتقدمين كمالك والشافعي وأحمد في مثل هذه الحال التي قد تطرأ على بعض النساء في الحج. وإن كان ذكر في مجموع الفتاوى أن أصول هؤلاء الأئمة تقتضي صحة مثل هذا عند الحاجة وعند الضرورة، لكن يقول ما تكلموا في المسألة قد لا تكون وجدت في عصرهم، لأنه كما تكلمنا قديما كان الأمراء يحبسون الناس، فلا أحد يخرج من مكة وعنده امرأة حائض لم تطوف. لكن فيما بعد صار هذا الأمر لم يعهد معهودا، من هنا اجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال بكلامه هذا جمع من أهل العلم المعاصرين، لكن لا يقال هذا بإطلاق كل امرأة يقول طوفي وأنت حائض، لا، إذا تأكدوا وتيقنوا من أنها بين أمرين، إما لا تطوف أو تطوف وهي حائض، هذه الحال يقال يؤذن لها بالطواف وتكون معذورة. نعم.
ففي أحد قولي العلماء الذين يجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف، وعليه دم إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة، وشاة مع الحدث الأصغر.
هذا يشير إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حيث قال ففي أحد قولي العلماء الذين يجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف وعليه دم، هذا عند الحنفية، إن كان محدث حدث أصغر عليه دم، وإن كان حدث أكبر عليه بدنة. نعم.
ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف،
وهذا توضيح للمسألة. يقول منع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وإذا كان يشبه الصلاة فهنا يكون شرطا. قال وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع من الاعتكاف، فلا يكون شرطا لأن الاعتكاف ليس من شرطه الطهارة. يقول كما
قال عز وجل لإبراهيم عليه السلام وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فأمر بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله.
يقول قال الله عز كما قال الله عز وجل لإبراهيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فأمر بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله، يعني من دخول المسجد من أجل الحيض. نعم.
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة.
نعم، هذا توضيح أكثر من شيخ الإسلام. يقول وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من الكلام والأكل والشرب والالتفات ونحو ذلك من تحريم وتحليل وقراءة، ولا يبطله أي الطواف ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام، ولهذا يقول كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، يعني المنع ليس لأن الطهارة شرط وإنما خشت يعني أن تلوث المسجد. نعم. بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها اللبث في المسجد عند الحاجة، فيجوز لها الطواف عند الحاجة كما يجوز لها اللبث في المسجد. نعم.
وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين.
يعني لما قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الطهارة إنما تشترط للصلاة الركع السجود، لكن العاكفين مع أنها ذكرت في الآية ليست الطهارة شرطا. نعم.
ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء.
نعم.
يبقى الطائف، هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما؟ هذا محل اجتهاد.
يعني بقي هل الطائف يلحق بالعاكف؟ إن قلنا يلحق بالعاكف فالطهارة ليس شرط، أو يلحق بالمصلي، فإن قلنا يلحق بالمصلي فالصلاة شرط فالطهارة شرط، أو يكون قسما ثالث بينهما بين الاعتكاف وبين الصلاة. قال هذا محل اجتهاد، يعني تبقى المسألة محل اجتهاد، ومسائل الاجتهاد يعذر المخالف فيها، المخالف يعذر في مسائل الاجتهاد. نعم.
وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، قولهم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وإن الشيخ يقرر أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم.
لكن هذا الأثر يعني ضعفه العلماء، اللي هو طاف عليه دم. نعم.
ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة، وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وقوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك.
يعني يريد أن يقول بأن قوله في الأثر، أثر ابن عباس، وإن كان له حكم الرفع لأنه مثل ما مثله لا يعرف بالرأي، ليس المقصود الصلاة من كل وجه، وإنما من بعض الوجوه، مثل ما جاء في الأحاديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، في معناه في حكم الصلاة، لكن هو ليس في صلاة حقيقة. وكذلك مثل إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني ما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة، فتكون مشابهته للصلاة من بعض الوجوه وليس من كل الوجوه.
فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء.
يعود فيقرر أنه لا يجوز أن تطوف إلا طاهر إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، لكن إذا لم يمكنها ذلك فيرى جواز الطواف بالنسبة لها.
ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف.
نعم، لو أحرمت المرأة بالحج أو بالحج والعمرة فحاضت فإنها تفعل المناسك كلها، فقط الطواف ما تطف، وإلا بقية المناسك تفعلها، الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، كل مناسك الحج تفعلها إلا الطواف، فإنها لا تطوف حتى تطهر،
فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم
إن أمكنها تطوف. ذلك نعم،
ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاءها ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
وإن اضطرت إلى الطواف يقول أجزاءها ذلك على الصحيح من قولي العلماء، فهو يقرر هذا الأمر. نعم.
فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيه.
نعم، إذا قضى الطواف، إذا طاف السبعة أشواط يصلي خلف المقام إن أمكنه ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان في المسجد. نعم.
ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
نعم، يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بسورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وبسورة الإخلاص. فيستحب للمسلم أن يقرأ هاتين السورتين إذا صلى ركعتي الطهارة، ويستحب له أن يقرأهما في سنة الفجر، ويستحب له أن يقرأهما في سنة المغرب، ويستحب له أن يقرأها آخر الوتر، آخر الوتر. والحكمة من ذلك لأنهما اشتملتا على أنواع التوحيد الثلاثة، فسورة قل هو الله أحد اشتملت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فأثبتت أن الله عز وجل إله واحد، ونفى عنه الوالد والولد والنظير والشبيه، وهو مع ذلك سبحانه الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. وسورة الكافرون اشتضمنت توحيد العبادة، توحيد العبادة، فتكون العبادة بجميع أنواعها لله خالصة، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك معه أحد في عبادته. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بهاتين السورتين سنة الفجر أول النهار، وكذلك سنة المغرب آخر النهار، وكذلك يختتم بهم صلاة الوتر، يختتم بها صلاة الوتر، فيكون خاتمة عمل الليل كما هما خاتمة عمل النهار. فينبغي إدراك هذا والعمل به، هم سورتان قصيرتان يسهل حفظهما. نعم.
ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز.
ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك ما بعد طواف الإفاضة جاز. هنا عندنا ثلاثة أطوفة، الحج له ثلاث أطوفة، طواف فرض ركن لا يصح الحج بدونه اللي هو طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، وطواف القدوم أول ما يقدم الحاج، هذا سنة للقارن والمفرد وفرض بالنسبة للمتمتع، لأن المتمتع يأتي بعمرة كاملة فيطوف لها ويسعى لها ويتحلل ثم ينشئ الحج في اليوم الثامن حتى يكمل الحج. فطواف القدوم سنة للمفرد والقارن وفرض بالنسبة للمتمتع. القارن والمفرد إن شاء طاف حين القدوم، وإن شاء أخر طواف القدوم، يعني لأنه ليس بواجب عليهم، والسعي عليهم سعي واحد عن القارن والمفرد، لو طافوا طواف القدوم وسعوا بعده يكفي، ما طافوا طواف القدوم فإنهم يسعون بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فإنه يسعى سعيين، سعيه الأول لعمرته وسعيه الثاني لحجته. قال ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز، لو أخره جاز لأنه ليس من واجبات الحج بالنسبة للقارن والمفرد. نعم.
ثم يخرج إلى الطواف بين، فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة، طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود،
طواف القدوم والدخول والورود يسمى بهذا الاسم الطواف الأول،
والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة والزيارة.
نعم، الطواف الثاني اللي هو طواف الركن على الجميع، المفرد والقارن والمتمتع، طواف الإفاضة يسمى لأنهم يفيضون من عرفة، يسمى طواف الزيارة لأنهم يزورون البيت، ويسمى الطواف الركن لأنه ركن الحج،
وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم.
والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع.
هذا الثالث، الثالث طواف الوداع لمن أراد أن يخرج من مكة، إذا أكمل المناسك وأراد أن يخرج من مكة يطوف طواف الوداع، إن بقي بمكة وسكن مكة ما عليه طواف وداع، وإنما طواف الوداع لمن أراد أن يخرج من مكة. نعم.
وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه،
وإذا سعى عقيب واحد منهما منها أجزأه، لو جعل السعي بعد طواف القدوم ما في باس، لو جعله بعد طواف الفرض ما في باس، لو أخره وجعله بعد طواف الوداع ما في باس، هو سعي واحد يخير فيه أن يفعل، لكن يكون بعد طواف، إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع.
فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانبي جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى.
نعم، قال رقى على الصفا والمروة وهما في جانبي جبلي مكة، أي الجبلان هما الصفا والمروة، فالصفا يقع في الجهة الجنوبية مائلا إلى الشرق، والمروة يقع في الجهة الشمالية الشرقية وهو نهاية السعي، ويبعد تبعد المروة عن الكعبة 300 متر تقريبا، ويبعد الصفا عن الكعبة تقريبا 130 متر. نعم.
واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزاءه السعي وإن لم يصعد فوق البناء.
يعني ما يلزم أن يرقى فوق الجبل، وإنما إذا وصل حافة الجبل يكون كمل الطواف، إن شاء رقى وإن شاء انحدر وأكمل سعيه.
فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة.
نعم، يطوف سبعا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة،
فينتهي طوافه عند المروة.
نعم،
ويستحب
يعني يبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
ويستحب أن يسعى في بطن الوادي،
ويستحب أن يسعى في بطن الوادي، يعني يمشي بسرعة كالهرولة كالهرولة. نعم.
من العلم إلى العلم،
من العلم إلى العلم،
وهما معلمان هناك.
نعم، الآن في الأله لون أخضر ما بين العلمين، كل علم بلون أخضر، فهذه يشتد الركض بينهما. نعم.
وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه.
لو سعى كل السعي من الصفا إلى المروة مشيا ما عليه حرج، أن هذا ليس من واجبات السعي، إنما هو أمر مستحب لمن قدر عليه.
ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، ليس هناك صلاة بعد ما يفرغ من السعي يصليه مع المروة، وإنما هذه أحدثها بعض الناس، بعض الناس أحدثوا صلاة ركعتين بعد السعي كما تصلى ركعتين بعد الطواف، وهذه من المحدثات البدائع، حتى قال بعضهم في بعض الكتب ومن أحسن ما ابتدعه الناس أن يصلي ركعتين بعد ما يفرغ من السعي كما صلى ركعتين بعدما فرغ من الطواف. هو يقول بدعة، يقول خير ما ابتدعه الناس، وهل في البدعة خير؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فكيف يكون فيها خير؟ فما يكون فيها خير أبدا. فإذا
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والآئمة، فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره.
فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، هذا من الذي يحل من إحرامه؟ المتمتع، المتمتع بعدما يسعى وكان قد تقدم الطواف، فهنا يتحلل، يقصر أو يحلق إن كان الزمن طويل بينه وبين يوم النحر يحلق، إن كان الوقت قصير يقصر ويجعل الحلاق في يوم النحر اللي هو يوم العيد. فهنا يكون إيش؟ المتمتع قد فرغ من عمرته انتهى، ويبقى حلال، يعني يلبس ملابسه المخيطة وكل المحظورات التي منعت بسبب الإحرام تصبح حلالا له، له أن يأتي زوجته ويقلم أظفاره يحلق شعره وهكذا، كل ما كان محظورا بسبب الإحرام يصبح حلالا له. أما القارن والمفرد لا، من حين إحرامهم ما يتحللون حتى يرمون جمرة العقبة يوم العيد. نعم.
والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر.
قال والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر. نعم.
ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، المتمتع يستحب له أن يقصر من شعره إذا كان الوقت زمن يسير ليدع الحلاق للحج فإنه أفضل، وإذا كان الزمن ليس قصيرا كما لو مثلا أتمر في شوال يترك الحلاق ليحلق ولا بأس، لأن يمكنه الحلق في الحج. نعم.
وإذا حل حل له ما حرم عليه بالإحرام.
نعم، إذا حل حل له ما حرم عليه بسبب الإحرام. نعم.
فصل. فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل.
فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج، هذا من هو؟ ها؟ المتمتع. إذا جاء اليوم الثامن يغتسل ويتنظف ويلبس ملابس الإحرام ويهل بالحج من المكان الذي هو فيه، أما المفرد والقارن ما زال في إحرامهما. نعم.
فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب.
نعم، المكان الذي هو فيه يحرم منه، لو كان في منى يحرم من منى، لو كان في عرفات يحرم من عرفات. نعم.
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أحرموا من البطحاء كما في حديث جابر، أمرنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح. نعم.
والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه.
نعم، السنة أن يحرم من الموضع الذي هو فيه في هذا الوقت يعني.
وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان منزله دون مكة فمهله من حيث من أهله حتى أهل مكة يهلوا.
نعم،
منها.
من كان من أهل مكة فيهل من أهله من منزله من مكان الذي هو فيه. نعم.
والسنة أن يبيت الحاج بمنى.
السنة أن يبيت الحاج في منى ليلة التاسع، ليلة التاسع يبيتون بمنى، هذا هو السنة.
فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو السنة، أن يبيتوا بمنى ليلة التاسع ويصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يصعدون إلى عرفات.
وأما
المبيت ليلة التاسع ليس واجبا، إنما هو سنة ومستحب. نعم.
وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء.
وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء. الإيقاد بمنى وعرفة بدعة، لعل هذا من البدع التي كانت تعمل قديما. الإيقاد إذا كان الإنسان يوقد النار من أجل طبخ الطعام ومن أجل تسخين الماء ومن هذا ليس فيه بس، لكن لعلهم قديما كانوا يبتدعون بدعا في هذه الأمكنة، يوقدون الشموع ويجتمع الرجال والنساء ويغنون ويرقصون وكذا، ولو كان ابتهاجا، لكن هذا ليس من أفعال التي تفعل في المناسك، فكانوا يوقدون الشموع ويجتمعون فهنا نبه الشيخ إلى أن هذه من البدع، وليس المقصود إشعال النار من حيث هي نار، إذا كان الإنسان يحتاج إلى إشعالها يشعلها، إذا يحتاج إلى يزيل الظلمة إذا كان في ظلام ما في بأس، لكن إذا هناك كان هناك عمل يقصد به التعبد بهذا الإيقاد ونحوه فهنا يدخل في البدعة. نعم.
وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بعرفة أو منى فبدعة أيضا.
الإيقاد بعرفة بمنى بمزدلفة إذا كان المقصود به من أجل الإضاءة للناس أو يرون أماكنهم أو يشعلون ما يحتاجون إلى إشعاله من أجل طعامهم، هذا ما يدخل في المحذور، لكن إذا كان على النحو الذي ذكر قديما يتعبدون الله بهذه الشموع التي يوقدونها فهنا يكون محذورا. نعم.
ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق، ونمرة كانت قرية.
يسيرون منها إلى نمرة، يعني من منى يسيرون إلى نمرة على طريق ضب، هذا طريق يسمى قديما وهو المعروف الآن بطريق القناطر، وافتراقه من مزدلفة، من مزدلفة وهو أقصى الطرق إلى عرفة.
ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمن، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني نمرة برزخ، ليست من عرف من مزدلفة وليست من عرفة، ولذلك مقدمة المسجد الآن مسجد نمرة، المقدمة ليست من عرفات إنما هي من نمرة، لذلك ينبغي بعض الحجاج قد يمكث ويبقى في مقدمة المسجد ولا يخرج من المسجد إلا بعد ما تغرب الشمس، يجد البراد والمكيف والماء البارد فيبقى، إذا ما خرج ودخل عرفات ما له حج، مع أن هناك علامات مذكورة حتى داخل المسجد، هذا ليس من عرفة، وحدود عرفة موجودة يعني بلوحات كبيرة بلغات مختلفة، لكن عليه أن ينتبه لا بد يدخل في عرفة قبل أن تغرب الشمس أو بعد الغروب إذا كان هناك، المهم لو انصرف وهو ما دخل عرفة فلا حج له.
ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة،
وهو في حدود عرفة من ببطن عرنة، عرنة الوادي الذي بجانب عرفات. نعم.
وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس.
الآن توسع المسجد وصار معظمه في عرفة، إنما بقي المقدمة جعلوها يعني في المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس. نعم.
فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا وجمعا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فيصلي هناك يعني الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم،
ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول وكما فعل رسول الله يصلي خلفه جميع الحاج حتى أهل مكة يجمعون ويقصرون، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أن هذا هو من النسك، أن أهل مكة يجمعون ويقصرون، وأن ذلك هو نسك بالنسبة لهم، هم ليسوا مسافرين هم ولذلك في المذهب عند الحنابلة والشافعية والمالكي والحنابلة حنفية ما يقصرون، لأن هذا ليس سفرا، واختيار الإمام مالك أن قصرهم وجمعهم من أجل النسك، ولذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة لما صلى بعرفات أو بمنى أو بالمزدلفة أن يتموا، وقال إننا قوم سفر، مع أنه قال ذلك لما صلى بهم عام الفتح، لما صلى بهم عام الفتح قال أتموا فإن قوم سفر، لكن في الحج ما قال لأهل مكة ذلك، قالوا فدل هذا على أنه نسك، على أن هذا من أفعال النسك، فالمكي يفعل مثل ما يفعله غيره، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم.
يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره.
نعم.
ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة.
نعم.
وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى.
نعم، يجمعون الصلاة بعرفة اللي هي صلاة الظهر والعصر، وبمزدلفة صلاة المغرب والعشاء، ومنى يقصرون فيها الصلوات التي تقصر،
كما كان أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتم الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ. ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم في مكة.
نعم، هذا يؤكد كلام الشيخ أنه أهل مكة مثل غيرهم يقصرون ويجمعون، لأن هذا من النسك وليس المقصود به السفر. نعم.
وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بهم بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال منى مناخ من سبق.
نعم، الشيخ يشير إلى أن السفر لا يحد بزمن ولا بمكان، وإنما يعود ذلك إلى عرف الناس. نعم.
ولكن قيل
لا بمسافة ولا بزمان، يرى أن ذلك راجع للعرف، لكن جمهور العلماء يرون أنه يحدد بأربعة أيام، ما زاد على أربعة أيام فإنه لا يأخذ حكم السفر. نعم.
ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أنه نزل بمكان لا يحتاج فيه إلى حمل الزاد والمزاد، وكان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد.
عثمان رضي الله عنه قالوا تأهل، وكان له أهل في منى، فلذلك ما رأى أنه من أهل السفر، وأن المسافر هو الذي يحمل الزاد والمزاد. نعم.
ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه
يعني بعد الصلاة، إذا كان صلى في هذا المكان الذي هو مقدمة المسجد أو المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدخل إلى داخل عرفات. نعم.
فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم،
يدخل في وقته يعني في زمانه رحمه الله،
بل يدخلون إلى عرفات على طريق المأزمين، ويدخلونها قبل الزوال.
المأزمين يعني المضيق الذي بين جبلين، هذا هو المأزم، طريق بين جبلين، كل طريق بين جبلين يسمى مأزم.
ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة.
هو يتكلم على أن الناس كانوا يذهبون بعضهم إلى عرفات ليلة التاسع، بدل من أن يبيتون بمنى يبيتون بمزدلفة، وهذا أيضا يفعل الآن، بعض الحجاج يفوجونهم إلى عرفات ليلة التاسع ويبيتون هناك، هذا حج صحيح ومجزي، لكن فاته سنة المبيت بمنى. نعم.
فيفعل ما يمكن من السنة، مثل الجمع بين الصلاتين، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، والإيقاد بمعرفة والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع.
نعم.
ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس، لا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت خرجوا إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزوهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة.
يعني يبقون في عرفات حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس تماما، يعني يأخذون النهار وجزء من الليل. لو انصرف قبل غروب الشمس من حدود عرفات فعند الإمام مالك ليس له حج، لأنه خرج قبل الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، وعند الجمهور عليه دم، ترك واجب، قالوا الركن يتأدى باللبث في عرفات بعد الزوال ولو للحظة، لكن الواجب أن يمد الوقوف إلى غروب الشمس، فلو خرج قبل الغروب صح حجه على قول الجمهور، لكن عليه دم لتركه واجب، لأن الواجب أن يبقى في عرفات إلى أن تغرب الشمس. وعلى قول الإمام مالك ماله حج أنه يجب أن يبقى في عرفات حتى تغرب الشمس تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا
هذا أعظم الأيام. والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيجتهد غاية الاجتهاد في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. ولذلك لم يشرع الصوم للحاج في هذا اليوم مع فضيلة الصوم، لكن لا يشرع للحاج ليتفرغ للذكر والدعاء، ليتفرغ للذكر والدعاء. ولذلك قال فإنه ما رؤي إبليس،
فإنه ما رؤي إبليس فيه في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة.
الله أكبر، يعني لمغفرة الله لهؤلاء الجموع الذين أتت من مشارق الأرض ومغاربها ترجو رحمة الله. فما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده الحاجين،
لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام. إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة.
يوم بدر رأى بأم عينيه هذا الشيطان أو إبليس الملائكة، فيعني اغتاظ لذلك اليوم. نعم.
ويصح وقوف الحائض وغير الحائض.
نعم، يصح وقوف الحائض وغير الحائض، لأن الوقوف والمناسك كلها ليس الطهارة الشرط فيها إلا الطواف.
ويجوز الوقوف راكبا وماشيا.
نعم، يجوز الوقوف راكبا وماشيا، المقصود يعني هو أن يمكث داخل عرفة، المهم يكون داخل حدود عرفة. ولذلك لو كان مريضا أو محمولا كل من دخل حدود عرفة يعني بعد الزوال صح وقوفه، حتى ولو كان بالطائرة، حتى ولو كان بالطائرة تحوم به في حدود عرفة فإنه يصح وقوفه. نعم.
وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس
ويجوز الوقوف راكبا وماشيا يقول، لكن الأفضل يختلف.
وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا.
يعني يجوز الوقوف راكبا وماشيا، لكنه كما قال الشيخ الأفضل يختلف باختلاف الناس. فإن كان هذا الذي يقف على مكان مرتفع يحتاج الناس إليه ليبين لهم الأحكام ويعظهم ويرشدهم فالركوب له أفضل. نعم.
وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل.
كذلك الحج فضيلته تختلف باختلاف الناس، في الناس يرى أنه وهو يمشي أفضل له، وفي ناس يرى وهو راكب ما يتحمل المشي، فيكون الأفضل حيث يجد قلبه، حيث يجد قلبه فيستمتع بذلك في ذكر الله وشكره ويعني التعبد لله يفعل. فلذلك يذكر شيخ الإسلام رحمه الله عليه أن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما الذي يقدس الإنسان هو عمله الصالح. يقول فحيث وجد الإنسان قلبه يعني في خشوع في تذلل في المكان الذي يكون حاضر القلب، هذا هو الأفضل بحقه حق الشخص. نعم.
ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرى، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس.
نعم، ما عين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من أدعية، إلا أنه قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وذكر أن خير الدعاء دعاء عرفة، فيجتهد المرء في يوم عرفة ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة بلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم. نعم.
والاغتسال
وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس.
والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره ولم ينقل عن النبي.
أما الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في يوم عرفة فهذا حديث لا يصح، حتى قال بعض العلماء بأنه موضوع. نعم. ولم ينقل
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة.
غسل الإحرام هذا محل اتفاق أنه يستحب للإنسان يغتسل عند إحرامه. الغسل عند دخول مكة هذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، لكن هل اغتساله من أجل النسك أم لحاجة الاغتسال؟ فإن كان من أجل النسك فيقال يستحب، وإن كان لا من أجل الحاجة للاغتسال فلا يكون يعني مستحبا. كذلك الغسل يوم عرفة ما صح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، لكن لو احتاج الإنسان للاغتسال أو التبرد أو نحو ذلك ما في حرج، ما في بأس. نعم.
وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له.
نعم. وما يعني سوى ذلك الغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة لا أصل له، لكن إن احتاج إلى أن يغتسل ما في حرج. نعم.
لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك.
هو بدعة إذا اعتقد أنه مشروع ومستحب، أما إذا كان اغتسل لحاجة ما في حرج. نعم.
إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب. نعم. مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي بها الناس فيغتسل لإزالتها. نعم.
إذا أراد يعني إذا كان هناك سبب الرائحة يريد أن يزيلها عن جسمه أو عرق أو نحو ذلك ما في بأس.
وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة.
نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.